الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الاعتكاف من منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان رحمة الله عليه، وما زلنا في مبطلات الاعتكاف، وقد أخذنا من مبطلات الاعتكاف الخروج من المسجد لغير عذر، وهكذا نية الخروج من الاعتكاف ولو لم يخرج من الاعتكاف ببدنه فإنه يخرج بنية الخروج. وآخر ما أخذناه الوطأ في الفرج، وعرفنا أنه يشمل الوطأ في قبل أو دبر، أنزل أو لم ينزل. وعرفنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم هو أن الاعتكاف يبطل بذلك ولا تلزم الكفارة، وأن هنالك من ألزم بكفارة اليمين كرواية عن الإمام أحمد، أو كفارة الجماع كرواية الأخرى عن الإمام أحمد ومذهب الحسن والزهري. قال المؤلف رحمه الله: وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج. قال الشارح لعموم الآية: قالوا بالإنزال بالمباشرة دون الفرج. قال الشارح لعموم الآية، ويقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمؤلف هنا اشترط الإنزال، فإذا باشر دون الفرج وأنزل فإن اعتكافه فاسد باتفاق الأئمة الأربعة، لكن إذا باشر ولم ينزل فهذا محل خلاف بين العلماء. فإن كانت مباشرة بشهوة من غير إنزال فذهب الإمام مالك، أو ذهبت المالكية إلى إبطال الاعتكاف، فإنه لم يشترطوا الإنزال فأبطلوه بالمباشرة وإن لم يحصل إنزال. وإن حصلت مباشرة من غير شهوة فذهب إلى إبطال الاعتكاف ابن حزم الظاهري، ومذهب ابن حزم فيه بعد، أما ما ذهبت إليه المالكية فلو حظ من النظر، وهو إفساد الاعتكاف بالمباشرة بشهوة وإن لم يحصل إنزال، لأن الله عز وجل قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالآية ليس فيها اشتراط للإنزال، فيها نهي عن المباشرة ولم يشترط الله عز وجل الإنزال. ولهذا هم في الجماع لا يشترطون الإنزال، أعني الجمهور، لكن بالمباشرة دون الجماع اشترطوا الإنزال في إفساد الاعتكاف، والمالكية لا يشترطون الإنزال ويتمسكون بعموم الآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمراد بذلك المباشر بشهوة. أما المباشرة من غير الشهوة كالتقاء البشرة بالبشرة بمصافحة ونحو ذلك فالقول بإبطال الاعتكاف فيه بعد. إذا ما ذهبت إليه المالكية له قوته ولو حظه من النظر، أما ما ذهبت إليه الظاهرية ففيه بعد. ولذهبت إليه المالكية إبطال الاعتكاف بالمباشرة إذا كان ذلك بشهوة احتجاجا ب الآية: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وأما جمهور العلماء فإنهم أجروا الاعتكاف مجرى الصيام، فأفسدوا الاعتكاف بالجماع ولو من غير إنزال، وأفسدوه بتعمد الإنزال ولو من غير جماع، ولم يفسدوه بالمباشرة من غير جماع أو إنزال. قال المؤلف رحمه الله: وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج. قال الشارح لعموم الآية: قال المؤلف وبالردة. قال الشارح لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. والردة مفسدة للاعتكاف باتفاق الأئمة الأربعة، فإن الله عز وجل لا يقبل العمل من كافر، فإذا اعتكف الشخص وارتد في أثناء اعتكافه فلا يبقى اعتكافه، لأن الله عز وجل لا يقبل العمل من الكافر، والله يقول إن أشركت ليحبطن عملك. ومن جملة العمل الاعتكاف الذي هو فيه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ومنع أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. معنى النفقة عبادة متعدية، أعني متعدية النفع، ومع هذا لم يقبلها الله عز وجل من الكافر. فمن باب أولى العبادة المقتصرة أن لا تقبل من الكافر. إذا الردة مفسدة للاعتكاف كما أن مفسدة لغيره من أعمال، لكن من مات بعد ذلك على ردته أحبط الله عز وجل عنه جميع الأعمال، ومن عاد إلى الإسلام وتاب الله عز وجل كتب له ما كان يعمل قبل ردته، لكن العمل الذي فعله في أثناء ردته فإنه أنه العمل الذي فعله في أثناء ردته فإنه محل نزاع بين أهل العلم، هل يعتد به، نعم هل تكتب له الحسنات أو لا تكتب. والظاهر أن الحسنات تكتب للكافر إذا عمل عملا صالحا في أثناء كفره ثم أسلم فتكتب له الحسنات، لكن العمل لا يعتد به. فإذا حج في أثناء كفره حجة الإسلام، أو نعم إذا حج في أثناء كفره فلا تعتد بحجة الإسلام، وإن كان يؤجر على ذلك إذا أسلم ويطالب بحجة الإسلام. فعلى كل، الإسلام شرط في صحة العمل ومن ذلك الاعتكاف، أما قضية الأجر فلها شأن آخر. إذا أسلم فإنه يكتب له ما كان، نعم تكتب له الحسنات التي هي ناتجة عن عمله في أثناء كفره إذا كان ذلك العمل يبتغي به وجه الله عز وجل. قال وبالسكر، قال الشارح لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد وبالسكر، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، يرون أن الاعتكاف يفسد بالسكر. وأما الحنفية فإنهم فرقوا بين الليل والنهار، فإذا سكر في النهار أبطل اعتكافه، وإذا كان سكره بالليل فإنهم لا يبطلون اعتكافه، والجمهور لم يفرقوا بين ليل ونهار، وذهبوا إلى أن السكر مفسد للاعتكاف، والسكران لا نية له صحيحة ولا عمل له صحيح. والشارحة هنا علل ذلك، قال لخروج السكران عن كوني من أهل المسجد، فالسكران ما هو من أهل المسجد ويمنع من المسجد كما يمنع المجنون، والمساجد تطهر من أمثال هؤلاء، فتطهر من السكارى ومن المجانين، فليسوا من أهل المسجد. وقد قال الله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فالسكران لا يقرب العبادة، لا يقرب الصلاة وهكذا غير الصلاة من العبادات، ولا يقرب أيضا أماكن العبادات، والسكر مناف للعبادة. إذن جمهور العلماء جعلوا ذلك من جملة مبطلات الاعتكاف. قال رحمه الله وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، كذلك هذا نعم مما لا يشرع، لكن المقصود بذلك يعني الذي قد أثر به السكر أي ذهب بعقله، إن كان كذلك فله حكمه إذا بلغ إلى هذا الحد، وإذا لم يبلغ إلى هذا الحد وإن كان الاعتكاف لا يفسد لكنه لا يجوز للشخص أن يعتكف ويمضى غلقات، ولا يعتكف ويشرب السجائر، ولا يعتكف ويتناول الشمة وغير ذلك من القبائح. وهذه أشياء لا تشرع مطلقا وهي أشد حرمة في موضع العبادة وأشد حرمة في المساجد. والله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع أي تعلى وتشرف. وهذه الأفعال مما لا تليق ببيوت الله عز وجل. والمساجد تنزع عما هو دون ذلك. إياكم هيشات الأسواق تنزع عن اللغط والصياح وتنزع عن البيع والشراء وتنزع عن الثوم والبصل، مع أن الثوم والبصل من المكروهات وليست من المحرمات. بعد تنزه المساجد عن هذه الأشياء فكيف بالخبائث المحرمة؟ وكيف إذا كان العبد معتكفا؟ فلا يجوز مثل هذه الأمور، وهذه من منكرات القبيحة. وهذا مما ابتلي به كثير من الناس في مثل هذه البلاد، يأكلون القات في أثناء الاعتكاف وفي بيوت الله عز وجل وفي المحراب. نعم، وهذه أمور منكرة. وكون الشخص لا يعتكف أهون من أن يفعل مثل هذه الأمور. فلا يجد بنفسه سيئات مقابل حسنة، وتكون السيئات أعظم من هذه الحسنة. فبدل أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة الاعتكاف إذا به يتحمل السيئات الكثيرة التي هي أعظم من حسنة الاعتكاف. فكونه لا يعتكف أحسن له من أن ينتهك مثل هذه المحرمات ويتعدى على المسجد بمثل هذه الأمور وعلى حرمته، ويتعدى على العبادة وعلى حرمتها بمثل هذه الأمور المستنكرة. فهذا مما يتنبه له ويحذر الناس من ذلك، وتبين مثل هذه المسائل للناس لا سيما في الوقت المناسب كالعشر الأواخر من رمضان. والقات بلاء وشر، فإما أن يمنع الشخص من الخير والعبادة، وإما أن يجعل الشخص ينتهك الحرمة، حرمة العبادة، فلا خير فيه. فإما أن يترك العبادة من أجل تناوله ويضيع حظه ونصيبه من هذه الأيام، من هذه الليالي المباركات، الليالي القادمة وهي ليالي العشر، فيضيع حظه من الليالي المباركات بسبب مضغ القات. وإما أنه يريد أن يشغل نفسه بالطاعة في ليالي رمضان لكن مع تناول القات، فيأتي بسيئات وينتهك حرمات أعظم من حسنة الاعتكاف، فهو في كلا الصورتين على شر وخطأ. قال رحمه الله: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن، غير المقيد بزمن ولا كفارة. قال: لأنه أمكنه الإتيان بالمندور على صفته فلزمه كحال الابتداء. قال: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر، استئناف النذر المتتابع. فإذا نذر أن يصوم، إذا نذر أن يعتكف 10 أيام متتابعة ثم أبطل اعتكافه بمبطل من المبطلات، فالواجب عليه أن يستأنف الاعتكاف من جديد حتى ولو اعتكف 9 أيام ثم وقع في مبطل من مبطلات الاعتكاف فيجب عليه أن يستأنف العشرة ويعتكف عشرة أيام من جديد. وهذا إذا كان اعتكافه من قبيل النذر واشترط فيه التتابع. فإذا كان من قبيل النذر ولم يشترط فيه التتابع فلا يلزم استئناف النذر، ويجب عليه أن يتمه وأن يأتي بما فاته. فإذا نذر أن يعتكف عشرة أيام ولم يشترط التتابع، فإذا اعتكف تسعة أيام وفي اليوم العاشر وقع في مبطل من المبطلات يقال له أضف يوما ولا يقال له استأنف، لأنه لم يشترط التتابع في اعتكافه. وهكذا إذا كان اعتكافه من قبيل التطوع، من قبيل النافلة وليس من قبيل النذر، فنوى في قلبه أن يعتكف العشر الأواخر ثم وقع في مبطل من مبطلات الاعتكاف في أثنائها، فلا يقال له استأنف الاعتكاف أي اقضي الاعتكاف بعد رمضان، لأنه متطوع والمتطوع لا يجب عليه القضاء، وإن قضى فهو أحسن في حقه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر متطوعا ولم يوجب ذلك على نفسه، ومع هذا كان إذا فاته الاعتكاف في العشر الأواخر قضى ذلك في شوال، فكان يعامل اعتكافه الذي هو من قبيل التطوع معاملة الشيء الواجب واللازم، فهذا أكمل وأحسن في حق الشخص. فإن نوى أن يعتكف العشر الأواخر ثم فوت يوما مثلا فالأحسن في حقه القضاء ولا يجب ذلك عليه، وإنما يجب كما عرفنا إذا أوجب ذلك على نفسه بنذر. قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفار. إذا نقف عند هذه الجملة ونتم الكلام بمشيئة الله عز وجل في درس قادم. إلى هنا والحمد لله.